بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان إخوانكم في تسجيلات الأنوار الإسلامية بالطائف بتسجيل دروس لفضيلة الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء، ومن هذه الدروس شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبد للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والتي ألقاها فضيلته في مدينة الطائف في صد عام 1413.
أما الآن نترككم مع الدرس السابع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب ما جاء بالذبح لغير الله. وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقوله: فصل لربك وانحر. عن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعن سهيل بن طارق وعن طارق بن سهيل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم. لا يجوز أحد حتى يقرب له شيئا. فقالوا: يا حبيبنا قرب. قال: ليس عندي شيء. قال: قرب ولو ذبابا. عن طارق بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم، لا يجوز أحد حتى يقرب له شيئا. فقال: يا أحدهما قرب. قال: ليس عندي شيء أقربه. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. رواه أحمد. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. وبعد، قول الشيخ رحمه الله: باب من ذبح لغير الله. هذا الباب كالأبواب التي قبله، باب من ما جاء في من ذبح لغير الله، هذا كالأبواب التي قبله في بيان أنواع من الشرك التي يمارسها الناس في مختلف الأزمان من عهد الجاهلية، ولا تزال مستمرة، وذلك من أجل أن يتميز الخبيث من الطيب لله الحكمة سبحانه وتعالى في بقاء هذا الشرك والكفر، من أجل أن يتميز الخبيث من الطيب والموحد من المشرك والمهتدي من الضال. ولو شاء ربك لهدى الناس جميعا، ولكن لو هداهم جميعا لم تكن هناك ميزة لأحد على أحد، لكن اقتنت حكمته سبحانه أن يجري الامتحان من أجل أن يتميز الخبيث من الطيب. قال وقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. ختم الله هذه السورة العظيمة بهذه الآيات لأن السورة تدور كلها على التوحيد وبيان الشرك وبيان ما يفعله المشركون مع الأصنام وما حرموه من المزارع والأنعام لأصنامه. ختمها سبحانه وتعالى بالبراءة من كل ما يفعله المشركون وهذا الغالب على السور المكية. السور المكية غالب عليها بل فتاب تكون كلها في التوحيد والنهي عن الشرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما علمتم مكث في مكة 13 سنة يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك وينزل عليه القرآن في ذلك. من جملة ما نزل عليه في مكة هذه السورة العظيمة سورة الأنعام. قل هذا أمر من الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يعلن للناس، ليس لناس وقته فقط بل للناس جميعا إلى أن تقوم الساعة، وليس لناس بلده بل لناس العالم. هذا إعلان عام أو إعلان هام كما تقولون أنتم في إعلاناتكم، إعلان هام. هذا إعلان عام وهام يخترق الأزمان والأمثلة إلى أن تقوم الساعة، ما دام هذا القرآن يتلى على وجه الأرض. إن صلاتي، هذا تأكيد، إن يعتادها للتأكيد، لهذا يقول النحاة إن حرف توكيد ونفس. إن صلاتي، صلاة معروفة، صلاة في الشارع يراد بها العبادة المبتدأة بالتكبير المختتمة بالتسليم التي تشتمل على عبادات قلبية وقولية وعملية. فلا تشتمل على أنواع العبادة في القلب من الخشوع والخشية والإقبال على الله سبحانه وتعالى، وقولية باللسان من التكبير والتحميد والثناء على الله، تلاوة كتابه الكريم، مناجاة الرب سبحانه وتعالى، وفعلية من الركوع من القيام والركوع والسجود والجلوس. العبادة فعلية، الصلاة عبادة عظيمة يجتمع فيها ما لا يجتمع في غيرها من أنواع العبادة، ولذلك جعلها الله عمود الإسلام وجعلها الركن الثاني من أركان الإسلام. أما الصلاة في اللغة معناها الدعاء، صلاة في اللغة معناها الدعاء. أما الصلاة في الشرع معناها العبادة المعروفة، كما أن الصيام في اللغة معناه الإمساك، وأما في الشرع معناه الإمساك عن المفطرات في وقت مخصوص. قل إن صلاتي ونسكي، نسك المراد به ما يذبح على وجه التقرب، ما يذبح من بهيمة الأنعام على وجه التقرب والعبادة، كهدي التمتع والقران، هدي التطوع وهدي الجبران، الأضاحي والعقيقة، هذه كلها يسمى نسكا، ما ذبح من بهيمة الأنعام على وجه التقرب إلى الله تعالى بذبحها، هذا هو النسك. وكان الذبح على وجه التقرب موجودا في الجاهلية، كانوا يذبحون للأصنام، كانوا يذبحون للأصنام ويذبحون للجن، يذبحون للفلاسف، يذبحون لغير الله عز وجل. ولهذا يقول النابغة في قصيدته: وما هريق على الأنصاب من جسدي، هريق يعني كفت من الدنا على الأنصاب اللي هي الأصنام من جسدي، يعني من ذبيحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن دينه مخالف لدين المشركين، المشركون يذبحون لغير الله، والنبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعه يذبحون لله له لا شريك له، كما أنهم لا يصلون إلا لله فكذلك لا يذبحون إلا لله سبحانه وتعالى. فدل هذا قرن النسك بالصلاة، دل على أنه عبادة عظيمة، على أن الذبح عبادة عظيمة. هذا الذبح اللي تساهل فيه كثير من الناس، يذبحون للجن، يذبحون للمشعوذين من أجل العلاج بزعمهم، يقول أمر سهل، أذبح بيك، أذبح دجاجة، أمر سهل هذا. لا، ما هو سهل، هذا الشرك الأكبر والعياذ بالله. هذا يخرج فاعله من الملة، الذي يذبح بباب كما يأتي دخل النار، فكيف؟ الأمر خطير جدا. يقول بعضهم: ما دام أنه يعني شيء يسير، دجاجة ولا بيك ولا هذا سهل، حصل يتداوى وتعالج، ما طلب من شيء، شيء خطير. ما درى يعني عن مكانة الذبح في الإسلام، وما درى أن هذا عبادة. فكما أنه فإذا ذبح لغير الله فكما لو صلى لغير الله. الله قرن الذبح بالصلاة، فكما لا تجوز الصلاة لغير الله فذلك الذبح لا يجوز لغيره. لو سجد لصنم فهذا شرك أكبر بإجماع العالم، هذا شرك عبادة، فذلك لو ذبح لغير الله هذا عبادة، لا فرق. وفي الآية الأخرى التي ستأتي: صل لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، ومماتي محياي ما أحيا عليه، محياي ما أحيا عليه في عمري كله لله عز وجل، ما يفعله في حياته كله لله، كله عبادة من الله. ومماتي ما أموت عليه أيضا لله عز وجل، يموت على التوحيد. فمعنى الآية أنه يحيا على التوحيد ويموت على التوحيد. وقوله لله هذا هو خبر إلا صلاتي، هذا اسمها، ونسكي ومحياي ومماتي، هذه كلها معطوفات على سن إلا، خبرها لله متعلق بمقدر، تقديره كائنة لله عز وجل أو حاصلة لله عز وجل. ثم أكد ذلك بقوله: لا شريك له، لله، ومن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. رب العالمين، الرب هو المالك، والعالمين جمع عالم، وهو ما سوى الله عز وجل من المخلوقات، كل المخلوقات ربها هو الله سبحانه وتعالى، كل المخلوقات ربها واحد هو الله سبحانه وتعالى. نعم، الرب المطلق هو الله، لكن قد يقال مثلا لمالك الشيء ربه، مثل رب البيت، رب الحاجة، رب السيارة، رب الدراهم، هذا مقيد، رب مقيد، رب الدار. أما إذا قلت الرب أو رب العالمين فلا يكون إلا لله سبحانه، رب الناس فلا يكون إلا لله سبحانه. الرب المطلق، الربوبية المطلقة لا تكون إلا لله. أما الربوبية المقيدة، رب الدار، رب السيارة، رب كذا، يعني صاحبها يعني صاحبها، هذا مقيد. ثم أيضا ربوبيته لهذا الشيء المقيد موقتة، وإلا هي ترجع إلى الله سبحانه وتعالى، كل الأشياء ترجع إلى الله سبحانه وتعالى، إلا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. الأملاك وإن كانت بأيدي الناس فهي لهم موقتة، وإلا فهي ترجع إلى الله سبحانه وتعالى موقتة لأجل مصالحهم. والمالك الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، ومالك كل شيء ورب كل شيء ومليك لله رب العالمين، والذي يستحق العبادة رب العالمين. أما هذه الأصنام وهذه الأوثان هذه لا تستحق العبادة، لأنها مملوكة لله سبحانه وتعالى، عباد لله سبحانه وتعالى. والعبد لا يعبد، العبد لا يعبد حتى ولو كان من أشرف العباد كالملائكة والرسل والأولياء، كلهم عبيد لله سبحانه وتعالى. العبد لا يعبد، وإنما يعبد الرب سبحانه وتعالى لله رب العالمين. ثم أكد ذلك بقوله لا شريك له، لا شريك له، لا في صلاتي ولا في نسكي، لا أصرف من صلاتي شيئا لغير الله، ولا أصرف من لبسي شيئا لغير الله سبحانه وتعالى، لأن ذلك شرك، شرك أكبر. وذكر عبادتين عظيمتين، صلاة والنسك، لأن الصلاة عبادة بدنية والنسك عبادة مالية، وهي من أفضل أنواع العبادات المالية، من أفضل العبادات المالية النسك. ولذلك قرنه مع الصلاة، قرنه مع الصلاة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من ذبح النسك، فقد كان صلى الله عليه وسلم يهدي إلى البيت، يهدي إلى البيت أحيانا، يهدي وهو بالمدينة ويرسله يذبح في مكة، وفي عمرة الحديبية ساق الهدي معه صلى الله عليه وسلم، وساق الصحابة معه الهدي، فلما حبسهم المشركون نحروا هديهم للحديبية وحلوا من إحرامهم من أجل الإحصار. وكذلك في حجة الوداع أهدى صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل، أهدى صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع 100 من الإبل، ذبح بيده الشريفة 63 بدنة، وكل علي بن أبي طالب رضي الله عنه في ذبح الباقي والتصدق بلحومها. هذا يدل على أن الذبح من أفضل العبادات، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر منه، وليس هو بالشيء الهين والرخيص عند الله سبحانه وتعالى حتى المسلم يتسامح فيه أو يتساهل فيه إذا طلب منها أن يفعله لغير الله، لا، هو عبادة عظيمة. قال وبذلك أمرت، أمرني ربي سبحانه وتعالى، هذا أيضا من باب التأكيد، لأن قوله قل هذا أمر، ثم أكد ذلك بقوله وبذلك أمرت، أي أمرني ربي سبحانه وتعالى، فدل على أن العبادات توقيفية لا يصلح منها شيء إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. هذا الإنسان حر نفسه يفعل أي شيء ويقول هذا عبادة، لا، هذا توقيفية، موقوفة على الأمر وبذلك أمرت. ثم قال وأنا أول المسلمين، أي من هذه الأمة، أول المسلمين من هذه الأمة، فالأولية هنا نسبية، وإلا فالرسل والمؤمنون من قبل النبي صلى الله عليه وسلم مسلمون، كلهم مسلمون، فأول المسلمين متقدم على الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسل وأتباعهم كلهم مسلمون، بمعنى أنهم مخلصون العبادة لله عز وجل. وإنما المراد أنا أول المسلمين من هذه الأمة، والإسلام معناه الاستسلام لله سبحانه وتعالى والانقياد والإذعان، هذا هو الإسلام، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله، هذا هو الإسلام. وهذا دين جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام. فقوله وأنا أول المسلمين أي من هذه الأمة. فالأولية هنا نسبية أو إضافية. كما أن الآية تدل أيضا على أن الرسول أول من يبادر إلى امتثال أمر الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يتأخر عن امتثال أمر الله سبحانه وتعالى. فكذلك يجب على المسلم أن لا يتأخر عن الامتثال والمبادرة إذا أمره الله بشيء، أن يكون من أول من يفعل ذلك. وأن من أمر بشيء من المعروف والطاعة فإنه يجب عليه أن يكون أول من يفعله. أما أنه يأمر بلسانه ولا ينفذ فهذا لا يجوز، إلا إذا كان لا يستطيع التنفيذ لعذر شرعي أو شيء آخر. أما أنه يأمر الناس وهو ما يمتثل ولا يعمل من باب الكسل وعدم هذا، يأمر الناس بالبر وينسى نفسه، وقد ذم الله عليه سبحانه وتعالى. قال وقول الله تعالى فصل لربك وانحر، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يخلص الصلاة لله عز وجل، وأن يخلص النحر وهو الذبح لله عز وجل، مثل الآية مثل آية الأنعام سواء. قرن النحر بالصلاة، قرن النحر بالصلاة، ما يدل على أهميته. قالوا وهذا شكر لله سبحانه وتعالى، لما أعطاه الكوثر، لما أعطاه الكوثر فإن الله سبحانه وتعالى أمره أن يشكره على هذه النعمة العظيمة بأن يصلي ويذبح لله عز وجل، ولهذا ربط بما قبله بفاء السببية، إنا أعطيناك الكوثر، والكوثر نهر في الجنة. وقيل هو الخير الكبير، الكوثر قيل هو نهر في الجنة، وقيل هو الخير الكبير ويدخل فيه الكوثر النهر الذي في الجنة. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك، هذا من باب الشكر لله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، على إعطائه الكوثر، فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر، الكفار الذين يذمون الرسول صلى الله عليه وسلم ويقولون إنه أبتر، ليس له ذرية، ليس له مال، وإنه إذا مات ينتهي شاعر نتربص به ريب المنون، يعني لا مات خلاص تصبروا عليه لما يموت لا مات تستريحون. الله جل وعلا يقول إن شانئك هو الأبتر، أما أنت فلست بأبتر، يستمر ذكرك ويستمر عملك وتستمر دعوتك إلى يوم القيامة. صدق الله العظيم. أين ذكر أبي جهل، وأين ذكر أبي لهب، وأين ذكر صناديد الكفار؟ انقطع. ولا يذكرون إلا بالذم، ولا يذكرون إلا بالذم والعياذ بالله. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يذكر بالخير والثناء، ويذكر بكل فضيلة، ودعوته باطلة ودينه باطل، ويتجدد دينه ولله الحمد على مر الزمان، بينما تتهاوى المذاهب الأخرى، المذاهب الأخرى تتهاوى وتتساقط، وإن قوت شوكتها في بعض الأحيان إلا أنها تتهاوى، ودين الرسول صلى الله عليه وسلم يتجدد. انظروا إلى الشيوعية ماذا بلغت من القوة والإرهاب والخوف، خافة العالم، وفي فترة وجيزة ذابت كما يذوب الميت في الماء، وأين هي الآن؟ لكن دين الإسلام لا يزال ولله الحمد يظهر ويسجد، وإن ضعف أهله إلا أنه هو بنفسه ولله الحمد دين يتجدد ويظهر في مر الزمان ومر المكان. فالله جل وعلا يقول إن شانئك هو الأبتر، هل يقول أنه إذا مت ينقطع ذكرك وينقطع أثرك؟ هذا كاذب، بل هو الذي سينقطع أثره وذكره، وقد صدق الله سبحانه وتعالى. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله يتجدد، والدعاة إلى دين الله يتبادرون الآن، وينادى به في الأذان في اليوم والليلة 5 مرات على مآذن المسلمين في كل في مشارق الأرض ومغاربها حتى في البلاد الكافرة، رغما على أنوثه إن شانئة هو الأكثر. أما الرسول صلى الله عليه وسلم ذكره الأصول وبقاء دينه مستمر وعطاؤه دائم إلى أن تقوم الساعة. الشاهد من الآية قوله صلي لربك ولحر، أن الله جل وعلا قرن النحر الذي هو ذبح الإبل في نحرها لله سبحانه وتعالى. النحر يقولون خاصا بالإبل، والذبح هذا يكون للبقر وللغنم ونحرها. الذبح يكون في الحلق، والنحر يكون في اللبة، في اللبة وهي الوهدة التي بين أسفل العنق والصدر معروفة في الإبل. وقد يطلق النحر على كل الذبح، حتى البقر والغنم يطلق عليه النحر أيضا، لكن من باب الأصل اللغوي هكذا، النحر للإبل والذبح لما سواها. وهو المراد هنا، المراد بالنحر هنا عموم الذبح، عموم الذبح كما في الآية التي قبلها ولنا صلاتي ونسكي، يعني عموم الذبح. فدلت الآيتان الكريمتان على أن الذبح عبادة، وإذا كان عبادة فصرفه لغير الله شرك، فيكون في الآيتين شاهد للترجمة باب من الشرك الذبح لغير الله عز وجل، لأنه إذا كان الذبح عبادة فصرف العبادة لغير الله شرك، فدل على أن الذبح لغير الله شرك. قال وعن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. هذا الحديث له قصة، وهو أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال الشيعة إن الرسول اختصه بعلم دون غيره. يقول الشيعة ولا يزالون يقولون هذه المقالة الخبيثة، إن الرسول خص عليا بعلم لم يخبر به أحدا من أصحابه، كما قالوا كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا مدينة العلم وعلي بابها، هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سألوا علي رضي الله عنه، أهل الإسلام سألوا عليا عن مقالة الشيعة، هل خصه الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ولكن حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الحديث حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، هذه الكلمة الأولى، يعني أربع جمل، كلمات المراد بها الجمل. لعن الله، اللعن معناه الطرد والإبعاد عن رحمة الله سبحانه وتعالى، هذا معنى اللعن، الطرد والإبعاد عن رحمة الله. وقوله لعن الله هذا معناه أن الله جل وعلا لعنه بالقول، الله جل وعلا يثني بالقول وكذلك يلعن بالقول، فليس معنى لعن الله طرده وأبعده عن رحمته، بل معناه أنه لعنه فعلا، لعنه بالقول، وأن الله تكلم بلعنه كما أن الله يتكلم بالثناء على عباده الصالحين: إن الله وملائكته يصلون على النبي. كذلك الله جل وعلا يلعن الكفار وأصحاب الجرائم كما أنه يثني على أهل الطاعات، الله يلعن بالقول والكلام. لا بمجرد أنه يطرده من رحمته فقط، لكن يترتب على لعنه أن الله يطرده عن رحمته. هذا من آثار اللعن والعياذ بالله، طرده من رحمة الله هذا من آثار لعنة الله. الله يلعن والملائكة يلعنون، وكذلك المؤمنون أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. الله جل وعلا يلعن، الملائكة يلعنون من يستحق اللعن، كذلك المخلوقات أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. قالوا والمراد هنا كل الحيوانات التي يصيبها الهزال والجوع بسبب معاصي بني آدم، حتى الخضارة في وقتها إذا أصابها الجوع لعنت عصاة بني آدم وقالت ما منعنا القطر إلا بسببهم. فمعنى لعن الله أي أن الله سبحانه وتعالى لعنه قولا وأبعده عن رحمته فعلا. لعن الله من ذبح لغير الله، ذبح لغير الله، تقرب ذبح لغير الله، تقرب بالذبح لغير الله من الأصنام ومن الأضرحة ومن الأشجار والأحجار والجن وغير ذلك. كل من تقرب بالذبح إلى غير الله فإنه قد لعنه الله سبحانه وتعالى. وهذا يدل على شدة هذه الجريمة، فإن الله جل وعلا لا يلعن إلا على جريمة خطيرة، بل على شدة جريمة من ذبح لغير الله أيا كان هذا الذبح، كثيرا أو خطيرة كما سيأتي حتى في الذباب، حتى في الذباب كما يأتي من ذبح لغير الله. وذلك بأن يكون في نيته وقلبه واعتقاده أنه يتقرب بهذه الذبيحة إلى غير الله، أو يريد بهذه الذبيحة دفع شر هذا المذبوح له، يذبح للجن من أجل دفع شرهم خوفا منهم، أو يذبح للصنم من أجل أن الصنم يجلب له الخير كما يذبحون بعض الجهال أو بعض البوادي أو بعض البلدان. إذا تأخر المطر ذهبوا بثور أو بحيوان وذبحوا في مكان معين يريدون نزول المطر، وقد يبتلون فينزل المطر، تحصل لهم حادثهم ابتلاء وامتحان من الله سبحانه وتعالى. وهذا لا يدل على جواز ما فعلوه، فصول المقصود لا يدل على جواز ما يفعلوه من الشرك تقرب لغير الله سبحانه وتعالى. قد يذبح نقاب الروح كله مقصوده، هذا ليس دليلا على الجواز، حصول المقصود لا يدل على الجواز، يحصل ابتلاء وامتحان من الله، او يحصل المقصود بمصادفه قضاء وقدر من الله سبحانه وتعالى. الله قدر انه يوجد له هذا الشيء في هذا الوقت مصادف باذن الله سبحانه وتعالى، لا من اجل فعل الصنم او فعل القبر. لعن الله من ذبح لغير الله، سواء تلفظ وقال هذه الذبيحة للقبر أو للبدوي أو لسيده الحسين أو لفلان أو لفلان، أو ما تلفظ نوى بقلبه، حتى لو قال بسم الله لاحظوا هاي، حتى لو ذبحها بقصد التقرب لغير الله وقال عليها بسم الله هذه شرك. وبسم الله هنا في غير محلها، جاءت في غير محلها، وهذه الذبيحة حرام، لا تكون مما ذكر اسم الله عليه، لأنها تدخل في قوله وما أهل به لغير الله. وما أهل به لغير الله يشمل ما ذبح باسم غير الله وسمي عليه غير الله سبحانه وتعالى، ويشمل ما ذبح باسم الله وينوى به الصنم أو الجن أو العفاريت. المساومون الآن إذا جاءهم المرضى يقولون خذ البيت هذا وزح بالمحل الفلان وقل بسم الله، هذا ما يكفي أنه يقول بسم الله، ما دام النية في قصده أنه يذبح لأجل الجن أو المساعدين سلمت بسم الله ما تغني عنه شيء ولا تنفعه. وهذا الذبيحة حرام لأنها مما أهل به لغير الله. سواء ذبحت بالتقرب او ذبحت باللحم ايضا. قد يذبح الذبيحه يريد اللحم عنده بيت مثلا ويقول عليها باسم المسيح هذه ما اهل به لغير الله انا تخل. لكن هذه اخف مما ذبح للتقرب. ما ذبح للحم وقيل عليه باسم المسيح هذا شرك, شرك هو محرم, واللحم هذا حرام لانه يدخل في قوله وما اهل به لغير الله. لكن اخف مما ذبح لغير الله على وجه التقرب والعباده لك اشد واخفر. ويدخل الذبح لغير الله كما ذكرنا ثلاثة أصناف. ما ذبح لغير الله على وجه التقرب هذا حرام ولو قيل عليه بسم الله هذا حرام لإجماع المسلمين وهو شرك, شرك بالله عز وجل. ما ذبح للنخل وقيل عليه باسم غير الله هذا ما ذبح للعبادة, ذبح للأكل, ولكن التسمية عليه عبادة لغير الله ويكون أيضا شركا ما دخل لغير الله عز وجل. ما ذبح من أجل التحية والتعظيم مثل ما يذبح للملوك والرؤساء عند قدومهم يقولون هذا من الشرك أيضا, لأنه ما هو ذبح للأكل ولا هو ذبح عبادة يعني في عبادة, وإنما هو من أجل التقدير والتعظيم. إذا نزل من الطائرة أو من السيارة أو من الدابة ذبحوا على نزوله. وكذلك ما يذبح عند ابتداء المشروع بعض الجهال أو بعض الذين لا يبالون إذا أنشأوا مشروعا مصنعا أو منسجا أو غير ذلك يذبحون عند تحريك الآلة أول ما تحرك الآلة يذبحون, هذا من الشرك بالله عز وجل. ويدخل في قوله لعن الله من ذبح لغير الله. ما يذبح عند أول نزول البيت خوفا من الجن يدخل فيه أيضا. بعض الناس أول ما ينزل في بيت يذبح ذبيحة علشان الجن ما يضرونه, هذا الشرك أنه مما ذبح لغير الله عز وجل. أما إذا ذبح ذبيحة عند نزول البيت من باب المناسبة مثلا التوسع برزق الله عز وجل والفرح والسرور دعوة الجيران والعقارب هذا لا بأس, هذا لا بأس به, هذا من باب الفرح والسرور وجمع الناس في هذا البيت لأجل أن يشاركوا في صاحب البيت في الفرح والسرور هذا لا بأس. أما الذي يذبح من أجل الجن علشان الجن ما يصيبونه فهذا هو الشرك, يجب التفريق بين هذا وهذا. الحاصل أن قوله سبحانه فإن صلاتي ونسكي صل لربك وانحر لعن الله من ذبح لغير الله يشمل كل هذه الأمور. ما ذبح للأصنام تقربا إليها, ما ذبح للحم وذكر عليه اسم الله سبحانه وتعالى, ما ذبح للحم وذكر عليه اسم الله سبحانه وتعالى, ما ذبح تعظيما للمخلوق وتحية له ما من أجل الأكل ولا من أجل إقامة المناسبة لقدومه وإنما تعظيما له عبد للذبح له. وكذلك نشمل ما ذبح عند نزول البيوت خوفا من الجن أن تصيبه, كل هذا يدخل في الذبح لغير الله ويكون شركا بالله سبحانه وتعالى. الكلمة الثانية لعن الله من لعن والديه, كما تعلمون أن الله سبحانه وتعالى قرن حق الوالدين بحقه سبحانه, واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا, فحق الوالدين ياتي دائما بعد حق الله سبحانه وتعالى. كذلك النهي عن الاساءه الى الوالدين تاتي بعد الاساءه في حق الله سبحانه وتعالى. فالذبح لغير الله اساءه الى من؟ الى الله سبحانه وتعالى, اساءه في حق الله سبحانه وتعالى. لا ان الله يتضرر بذلك ولكن هذا فيه اساءه في حق الله وتنقص لله سبحانه وتعالى. ثم ذكر تنقص الوالدين والإساءة للوالدين بلعنهم لا يجوز للولد أن يشتم والديه، وهذا من الكبائر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن من فعل، واللعن على الشيء يدل على أنه كبيرة، سواء لعنهما بالمباشرة أو بالتسبب. بعض الناس لا يلعن والديه، ما أحد يعني لا يستطيع يلعن والديه، لكن يتسبب في ذلك بأن يلعن والدي رجل آخر ثم يرد عليه بالمثل، فيكون متسببا في لعن والده. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الكبائر أن يشتم الرجل والده. قال وكيف يشتم الرجل والده يا رسول الله؟ قال يسب الرجل فيسب أباه، ويسب أم الرجل فيسب أمه. فالحاصل أنه لا يجوز لعن الوالدين لا بالمباشرة ولا بالتسبب. لا تلعن آباء الناس وإمهات الناس ثم يلعنون الذي تسببت فيها. المسلم لا يجوز ان يكون لعانا ولا سبابا ولا بذيئا. المسلم يجب ان يكون مؤدبا ويتكلم بالكلام الطيب ويقول للناس الحسنى، ادفع بالتي هي احسن. هكذا اللي ينبغي على المسلم ان يحفظ لسانه، انه يحفظ لسانه عن القول البذيء، ولا سيما اذا كان هذا القول من اقبح الكلام في اللعن والسب والشتم. حتى البهائم والدواب والدور والمكاكن لا يجوز لعنها. لعنت امرأة ناقة لها وهي تسير مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ ما على الناقة وتركها، تركها تمشي لا يتعرض لها أحد، من باب التأديب والتعزير بالمال. ذكر العلماء أن هذا من التعزير بالمال. الرسول نزع ملكية هذه الناقة من هذه المرأة تأديبا لها على أنها لعنتها، وقال صلى الله عليه وسلم لا تصحبنا ناقة ملعونة. فلا يجوز لعن الآدميين ولا لعن الدواب ولا لعن المساكن أو السيارات أو غير ذلك، لأن هذه كلمة سميعة. لعن الله من لعن والديه، هذه كلمة الثانية. لعن الله من آوى مصدفها. آوى معناها الصدى، الإيوى معناه الصدى والدفع، والمصدف هو الذي فعل، هو الذي فعل جرما يستحق عليه إقامة الحد، فعل جريمة يستحق إقامة الحد عليها. يأتي واحد من الناس ويحول دون هذا المجرم ودون إقامة الحد عليه، بجاهه أو بقوته بسلطانه أو بجنوده أو بغيره، يمنع هذا المجرم اللي قام عليه الحد. هذا لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعن الله من آوى مصدفا، أي من حمى مجرما يستحق أن يقام عليه الحد، حد الزنا، حد السرقة، حد الخمر، حد الردة، حد القصاص. من آوى مخبثا يعني منع إقامة الحد عليه فقد استوجب اللعنة من الله سبحانه وتعالى. في الحديث الآخر، من خالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره. وفي حديث آخر، تعافوا الحدود فيما بينكم فإذا بلغت السلطان لعن الله الشافع والمسفر. ولما سرق رجل رداء صفوان بن أمية وهو بالمسجد كان نائما على ردائه، فجاء سارق وأخذه فأمسكه صفوان وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة بقطع يده. فقال صفوان: الرداء له يا رسول الله، أنا ما أعرف هذا. قال: هلا قبل أن تأتي يده، يعني هل لا سمعت عنه قبل أن تأتي به؟ أما بعد أن بلغ الحد السلطان فلا يجوز التساهل فيه أبداً.
ألا قبل أن تأتي به تعافوا الحدود فيما بينكم، وما بلغني من حد فقد وجب. إذا تقرر الحد في المحكمة الشرعية صدر الحكم، ما هو أحد تدخل قام الحد عليه، إلا إذا كان في إقامة الحد عليه في وقت الحاضر لا، فالحامل مثل امرأة الحامل إذا يكون عليها الحد تأخر الحامل يؤخر، إلا أن كل مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم أخر الحد عن المرأة الحامل حتى ولده، ولما جاءت به بعد الولادة أخره إلى أن فطمته ثم أقام عليه الحد صلى الله عليه وسلم. هذا مانع شرعي، هذا مانع شرعي. أما من يتدخل في إقامة الحدود ويمنعها، ولما فرقت امرأة من بني مخزوم فرقت كانت تستعير المساء وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، كانت امرأة من بني مخزوم قبيلة شريفة، فشق ذلك على قومها، فجاءوا إلى أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه، يعني تكلموا قالوا لم يصلم رسول الله، قال ومن يقدر على هذا إلا أسامة ضد رسول الله ودن ضده، فكلم أسامة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أتشفع في حد من حدود الله، إنما أهلك من كان قبلكم، الله كان إذا سرق فيهم الضعيف فإذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ويل الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. الحدود لا يجوز التساهل في إقامتها بعد ما تتقرر وتثبت بالإقرار أو بالبينة، فلا يجوز لأحد أن يتدخل فيها، اللهم إلا إذا كان هناك مانع من إقامتها في الحال. ولما كثرت صلية الربيع من الأنصار، أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتين الأولين، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تكثر الربيع، كثرت صلية جارية، فجاء أهل الجارية يطلبون القصاص، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تكثر صلية الربيع بنت أنس بن النضر أحد الثابتين للإسلام، فقال أنس يا رسول الله تكثر صلية الربيع؟ الذي بعثك بالحق لا تكثر ثنية الربيع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم كتاب الله بخاف، ثم إن الله سبحانه وتعالى ألهم أهل الجارية فسمحوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أضره. فأنس لم يقسم ليس قصده الاعتراض، وإنما قصده أن الله سيسر من الربيع خرجا ومخرجا، فلا تكثر رباعيتها، اقسم على هذا من باب الاقسام على الله سبحانه وتعالى الذي معناه حسن الرجاء بالله عز وجل وحسن طلب الخير من الله سبحانه وتعالى. اما الاقسام على الله ممنوع كما ياتي، هذا الاقسام على الله لا يفعل الخير، الله لا يغفر الله بفلان، هذا اذا اقسم على الله لا يفعل الله الخير هذا هو الممنوع. أما إذا أقسم على الله أن الله يفعل الخير فهذا قد يكون من أولياء الله الذي يبر الله بقسمه، إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره. فهذا أنس أقسم على الله أن الله سبحانه وتعالى يجعل الربيع فرجا ومخرجا، فجعل الله لها فرجا ومخرجا، فعفى أصحاب القصاص وسلمت سلية الربيع. الحاصل أن لواء أصحاب الجرائم التي تستوجب إقامة الحدود، لواءهم ومنع إقامة الحدود عليهم، هذا من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعله، لعن الله من آوى مفسدا. وفي بعض الروايات فتح الضال، لعن الله من آوى محدثا، والمحدث معناه بدعة، معناه البدعة، ما نحدث في أمر وهذا ما ليس منه فهو رد، المحدث معناه البدعة، ومعنى أعوى المحدث الراضي به، فمن رضي بالبدعة ولم ينكرها فقد أعواها، يعني من رأى البدعة وسكت ولم يتكلم في إنكارها وبيان البيان للناس انها بدعة فقد آواها، يعني خماها بسكوته وتركه لها، ويكون مستوجبا للعنة. هذا خطر عظيم والعياذ بالله. على رواية الفتح، من آوى مخبثا، أي من سكت عن بدعة ولم ينكرها وهو يقدر على الإنكار. أما إذا صار لا يقدر على الإنكار شيء آخر معلوم، لكن الإنسان يقدر على الإنكار ويرى البدعة ويسكت عليها، فهذا هو الذي يستوجب اللعنة على موجب هذه الرواية. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من غير منار الأرض. منار الأرض، المنار جمع منار وهي العلامة، المنارة هي علامة، والمراد بمنار الأرض للعلماء فيه ثلاثة أقوال. أول الأول من المراد بمنار الأرض المراسيم التي تفرز حقوق الناس في الأراضي، المزارع، البيوت، المراسيم اللي تفرز أرض هذا الشخص عن أرض غيره، يسمى مراسيم، هذه منار، تسمى منارا لأنها علامات يميز حق هذا منها. ومعنى غيرها يعني قدمها أو أخرها عن مكانه، لأنه إذا قدمها أو أخرها ظلم أصحاب الأراضي الأخرى. في الحديث: من اقتطع شبرا من الأرض غير حق قوته يوم القيامة من سبع أراضين. فتغيير منار الأرض أو المراسيم معناه تقديمها أو تأخيرها عن أماكنها، لأنه بذلك يلتبس حق المخلوق ويحسن الجن. أما تغييرها بمعنى تبديلها هذا ما يدخل في الحديث، يعني بدل ما هو تراب تجي تحفى فطيب هذا أحسن، بدل ما هو مثلا حفاف تجي تجعل بكرة لرسمة المسلح أو تقيم جدار، هذا معناه أنه استبدالها بمنار أحسن منها وأثبت. هذا لا يدخل في الحديث، تغيير منار الأرض لا يدخل فيها إذا استبدلها بما هو أحسن منها، بدل المرسام تجعل بكرة، تجعل جدار، بدل الحبس تجعل حفا مثبتة في الأرض، هذا لا يدخل فيه، أو تجعل سبوس مثبتة، هذا يكون أحسن. إنما المراد بتغيير منار الأرض أي تقديمها أو تأخيرها على ناسها، لأن هذا ظلم للناس. هذا القول الأول. والقول الثاني أن المراد بمنار الأرض أعلام الحرم، أنصاب الحرم، الحرم اللي حول الكعبة الذي يحرم قتل صيده وخنزيره، ويحرم قطع شجره وحشيشه وأخذ لقطته. هذا الحرم جعل الله حول الكعبة حرما من كل جانب، من كل جانب. هذه المنطقة هذه لا يدخلها مشرك، هذه المنطقة لا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها ولا تلتقط لقطتها ولا يجوز القتال فيها إلا دفاعا، لا يجوز القتال فيها إلا دفاعا، أو إذا كان المشركون فيها يجوز قتالهم من أجل تطهير الحرم منهم. المراد بمنار الأرض على هذا القول أنصاب الحرم، أي الأعلام المدعونة على الحرم من كل جانب، جهة التنعيم، من جهة الحديبية، من جهة عرفات ونمرة، من جهة الجعرانة، فيها أنصاب مبنية الآن أعلام مقامة على حدود الحرم. لو جاء واحد غيرها قدمها ولا وخرها يستخف اللعنة، لأنه أدخل في الحرم ما ليس منه أو نقص منه شيئا من الحرام. هذا القول الثاني. يقول القول الثالث أن المراد بمنار الأرض العلامات التي على الطرق، علامات تجعل على الطرق، يجعلها مثلا كان على الجواد بالنول على الإبل يجعلون رجوع يعني رجوع من الحفا من أجل اللي يصير يشوف يعرف المسافة ويعرف الطريق، ولو صار من بعيد يشوف الرجم هذا يعرف أنه على طريق ويأتي إليه، علامات على الطريق كانت معروفة. وفي وقتنا الحاضر مثلا النحاس التي تجعلها
مصلحة المواصلات يجعلنا خاف على الطريق، يعرف السائرون أين اتجهوا وأين مثلا الجهة التي يريدونها. هذه من منار الأرض على القول الثالث. فلا يجوز لأحد أن يغير هذه الأعلام لأنه يظلم الناس، يظلم المسافرين. ولعل الحديث شامل لكل الأقوال الثلاثة، الحديث شامل لا يجوز تغيير المراسيم التي بين أملاك الناس، وهذا أسد، ولا يجوز تغيير أنصاب الحرم، ولا يجوز تغيير العلامات التي على الطرق جعلت من أجل مصلحة الناس لأن يظلوا ويضيعوا وربما يهلكون، ربما يهلكون إذا أضاعوا الطريق. فيها مصالح عظيمة مقاصد لا يجوز لأحد أن يغيرها لأنه يضر الناس بذلك. وفي رواية تخصوم الأرض، تخصوم الأرض، التخصوم معناها المراسيم، تخصوم معناها المراسيم هي. قالوا عن طارق بن شهاب رضي الله عنه، طارق بن شهاب البجلي الأحنفي صحابي جليل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون حديثه عن الرسول مرسل صحابي، ومراسيل الصحابة مقبولة من غير شك لأن الصحابية لا يرسل إلا عن صحابي مثله، مراسيل الصحابة ليست كمراسيل غيره يعني مراسيل التابعين، لأن يعني الصحابية لا يرسل إلا عن صحابي، والصحابة كلهم عدول رضي الله عنهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخل النار رجل في ذباب، ودخل الجنة رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ هذا أمر عجيب. قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب إليه شيئا، يعني حتى يذبح له. فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ما عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. هذا حديث عجيب، ولذلك تعجب منه الصحابة. الرسول صلى الله عليه وسلم ساقه في الأول دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب، ولا بين، من أجل أن الناس تنتظر، مثل ما قال في غزوة خيبر: لا يعطين الراية رجلا، لا يعطين الراية غدا رجلا، ما بين لهم في الحال، من أجل أنهم يهتمون، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة، ما بين لهم في الحال، من أجل أنهم يحرصون على معرفة هذا ويلقيه عليهم بعد التسوق والاستطلاع، فيكون ذلك أثبت، وهذا من طرق التعليم الناجحة. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم، يعني في الأمم السابقة، في الأمم السابقة ليس من هذه الأمة، مر رجلان على قوم لهم صنم، والصنم هو ما عبد على صورة حيوان، يعني يسمى صنم ما كان على صورة حيوان آدمي أو بهيمة أو غير ذلك، ما كان على صورة ذي روح هذا يسمى صنما، أما ما عبد له على غير صورة كالشجر والحجر والقبر هذا يسمى وثنا، فالوثن أعم من الصنم، لأن الصنم لا يطلق إلا على التمثال، وأما الوثن فيطلق على التمثال وغيره، حتى القبر وثن إذا عبد، قال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فالوثن كل ما عبد من دون الله على أي شكل كان، سواء شجر، حجر، قبور، أي شيء، صور. مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أو لا يجاوزه، يعني لا يمر عليه أحد، يعني كأنه منطقة تفتيش على الطريق، عقلوا أحد يمر لا، ها؟ لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا. فقال لأحدهما: قرب. غريب الطريق. قال لأحدهما: قرب، يعني قرب لهذا الصنم. قال: ما عندي شيء أقرب. ما اعتذر الله إنه ما عندي شيء، ما قال إن الذبح لا يجوز، إن الذبح لغير الله لا يجوز، أو هذا منكر، ما استنكره بقلبه والعياذ بالله، إلا أنه اعتذر إنه ما عندي شيء، وإلا كان يعني يدل على أنه ما كان عنده شيء، ما عنده مانع يسلم في الأمر هذا. فقال له قرب ولو ذبابا، أخذ ذبابا وذبحه وخلوا سبيله، ما تجاوز مدقة التفتيش فدخل النار، يعني تجاوزها إلى النار والعياذ بالله، تجاوزها إلى النار بسبب أنه تقرر أنه ذبح لغير الله. والعبرة بالنية والقصد لا بالمذبوح، المذبوح ذباب، لكن العبرة بالنية والقصد أنه ما استنكر هذا الشيء ولا تمنع منه، وإنما اعتذر بعدم وجود شيء، لذلك دخل النار والعياذ بالله. امتحان، قال للآخر يقرب هذا اللي قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، امتنع، أنكر الشرك وامتنع حتى من فعل الإكراه، ما استعمل الرخصة صبرا على التوحيد وعلى باب الصبر، فضربوا عنقه يعني قتلوه ودخل الجنة هذا بالتوحيد. هذا الحديث حديث عظيم، النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا به من أجل العبرة والعبرة. أولا الحديث هذا فيه جواز الإخبار عن الأمم السابقة، الإخبار عن الأمم السابقة والتحدث عنها بما ثبت، هب الإسرائيليات اللي ما ثبتت، لا، الأمور التي ثبتت نتحدث عنها من باب العبرة والعبرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن قوم ثبتوا من أجل العبرة والعبرة، وما تحدث عن أصحاب الصخرة ثلاثة وغير ذلك. المسألة الثانية في الحديث دليل على تحريم الذبح لغير الله، وأن من ذبح لغير الله فقد أشرك، لأن هذا الرجل الذي ذبح الذباب دخل النار، وحتى لو كان المذبوح شيئا كافيا، لأن الله تعالى يقول ولا تشركوا به شيئا، فلغة شيئا أي فعل القليل والكثير. الرجل نوى بقلبه التقرب بالذباب، نوى بقلبه التقرب بالذباب وهو كافي فدخل النار. والرجل الثاني عظم الشرك وتجنبه ولو كان شيئا خطيرا فدخل الجنة، ابتلاء وامتحان، هذا نجح وهذا أخطأ. المسألة الثانية في تحريم الذبح لغير الله وإن كان شيئا تافها. المسألة الثالثة كما قال الشيخ رحمه الله في مسائله أن المدار على أعمال القلوب، وإن كان الشيء الظاهر تافه لكن المدار على عمل القلب، لأنه بالنظر إلى الذباب وحقارته النظر إلى ما في القلب. قال بهذا الرجل لا ينكر الشرك فدخل النار، المدار على ما في القلوب، وإن كانت الأعمال الظاهرة أعمالا يسيرة أو أعمالا حقيرة، لكن إذا كان هناك عمل قلبي فإن العبرة بعمل القلب. المسألة الثالثة فيه دليل كما قال الشيخ رحمه الله على قرب الجنة والنار من الإنسان، كما قال صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك، ما بينه وبينها إلا يموت، هذا ضرب عنقه فدخل الجنة، وإذا تخلى سبيله فدخل النار، يعني مات في الحال، مات في الحال فدخل النار. المسألة الخامسة الحديث دليل على المسألة الأولى في الإخبار عن الأمم السابقة بما فيه العبرة والعظة، المسألة الثانية تحريم الذبح بغير الله وإن كان كثيرا، أن العبرة بما في القلوب وإن كان الظاهر شيء خفيف أو يسير. المسألة الرابعة قرب الجنة والنار من أحدنا. المسألة الخامسة هي التي أريدها، أن هذا الرجل الذي ذبح الذباب كان مؤمنا وارتد بذبحه الذباب، لأنه لو كان كافرا لدخل النار بكفره لا بذبح الذباب، دل على أنه كان مؤمنا، وهذه مسألة خطيرة جدا. وهم اللي يذبحون الدجاج ويذبحون الحمام ويذبحون الإبل ويذبحون للأصنام وللجن وللشياطين وللعفاريت وللسحرة
إغاية ما يقول الله أنه يعني بعض نسمع عنه ما شاء الله فيه دين يقول دائما يذكر الله دائما يقول بسم الله هيا حمال ما فيه ما يقولها بقلبه هذا يقولها بلسانه من باب التقوى يقول مثل المنافق يقول لا إله إلا الله يسبح ويهلل ويصلي لكن في الدرس الأسفل من الناس لأنه يعمل هذه الأعمال خدعة كذلك المشعوذ إذا تظاهر بشيء من الدين والتوحيد وذكر اسم الله فهو من باب النفاق والخدعة فلا المسلم ينظر إلى أقوالهم وإنما ينظر إلى أفعالهم ولا يأمرون به ففي هذا دليل على أن هذا الرجل الذي كان ذبح الذباب أنه كان مؤمنا فارتد عن دين الإسلام بسبب ذلك دل على أن الشرك يخرج من الملة يخرج من الملة ولو كان شيئا يسيرا لا يعفى عن الشيء اليسير منه وهذا في قوله تعالى ولا تشركوا به شيئا لأن كلمة شيء في سياق أنه كلمة شيء نكرة في سياق أنه فعل الكثير لو قليل لا يتسامح فيه بشيء وأمور التوحيد وأمور العقيدة لا يتسامح فيها بعض الناس وخصوصا مع الأسف بعض الدعاة الكثير من الدعاة يقول هذه أمور اللي عليها الناس يعني هذه أمور العسادوها مقاصدهم طيبة وبالإنسان في المستقبل إن شاء الله أنهم يعني يعرفونها ويتركونها ولا تستعج السلام باطل هذا لا بد من دعوة الناس للتوحيد وتحذيرهم من الشرك والمبادرة بذلك عدم التساهل فيه أو تأجيله أو يقال هذا شيء سهل إنسان ما عندهم الله الأشياء دي هذه جزئيات هذه ما بيش يسمونها هذه تفرق الناس وخلنا بس من الجمع لا يا عباد الله ما هكذا بل هنا هذا من النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم أن نبين الحق وأن ننهى عن الباطل وأن لا نتفاصل أو نؤجل خصوصا الأمور الخطيرة الشرك خطير ما يجب تأجيله ولا تسامح فيه لا بد من المبادرة أول ما يبدأ الدعوة في إنكار الشرك والأمر بالتوحيد لا يأجل أبدا يمكن تأجل الأمر بالصلاة الأمر بالزكاة يمكن تأجله إلى ما أنه ينطق بالشهادة طول إلى ما أنه يترك عبادة القبور والذبح لغير الله يمكن تأجل لكن أن تأجل الشرك هذا ما يصلح أبدا وهذا مخالف لمنهج الرسل عليهم الصلاة والسلام الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
فضيلة الشيخ كيف نوفق بين قولكم أن السارق الذي سرق الرباء وعفى عنه صاحب الرباء لم يرضى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما عفت الجارية وأهلها عن الرباء بدوا عن ذلك
نعم السؤال هذا واضح والله لأن الرباء حق لمخلوق القصاص حق لمخلوق فإذا عفى المخلوق سقط القصاص والله حث على العفو وأن تعفو أقرب للتقوى ومن عفو له من أخيه شيء إباع بالمعروف وأداء إليه ليستر فالقصاص في قصة الربيع هذا حق المخلوقين وقد سمحوا عنه أما السرقة حد السرقة هذا حق لله حد الزنا حد الخمر هذه حقوق لله سبحانه وتعالى وله في حد القذف هل هو حق للمخلوق أو حق لله صحيح أنه حق لله أيضا فالحدود التي هي حقوق لله لا يجوز العفو عنها بعد ثبوتها عند ولي الأمر أما الحدود التي هي حقوق للمخلوقين فالقصاص فهذه يجوز العفو عنها بعد بلوغها لولي الأمر نعم
هل يعبر من أكره على الضجر لغير الله وقلبه ممكن ذلك
نعم من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان رخص الله له في ذلك ولكن هذا الرجل لم يكره الذبح لغير الله بقلبه ولم يعتبر بل قال ما عندي شيء يقرر ودل على أنه مطمئن على أن الذبح ما في باطل الرجل ما اعتذر بأن هذا الشرك مثل ما اعتذر صاحبه اعتذر بأن ما عنده شيء دل على أنه ما عنده كراهية للذبح لغير الله لذلك عومل بعقيدته والعياذ بالله
ومن العلماء من يقول ان هذا في دين من سبقنا انه المكره لا يسامح، ان هذا من الاثار التي كانت عليهم، ثم ان الله وضع عنا الاثار والاغلال فعفى عن المكره الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ساق هذا ولم يبين ان هذا منسوخ، نعم، بل ساقه وساق الاستنكار عليه الصلاه والسلام والتحذير من فعله، تحذير من فعله، دل على انه غير منسوخ. الجواب الصحيح هو ما ذكرنا، ان هذا الرجل لم يكره الذبح بقلبه، لانه لم يقل ان الذبح بغير الله لا يجوز، وانما قال ليس عندي شيء، دل على ان لو كان عنده شيء ما عنده مانع. هذا هو مدار الامر على هذا.
ذكرت في الحديث لعن الله من آوى مصدفا، فهل من يرضى أن تقام بدعة الميل بذي منزله يدخل تحت هذا الحديث؟
لا شك، من رضي أن يقام المولد في منزله فقد آوى مصدفا، أي آوى بدعة. نعم واللي يشجع على البدع ويمدحهم يدخل فيه الحديث، لأنه معناه أنه راضي عنه عن أفعاله، إذا امدحه وراضي عنه عن أفعاله. نعم.
لا يكره شيخ من والده.
نعم.
لا يكره من والده.
لا يطيع. لا يكره من والده، ما يطيع إقامة في معصية في بيته، يعني لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إن كان البيت للولد يمنع، وإن كان البيت للوالد يخرج الولد يطلع. أي خبر. نعم. نعم. كان جهل يعلم. الجهل يقول بالعلم يعلم.
رجل لعن والده أو والده على موت، فهل يجوز لي أن ألعنه وهل يجوز أن أقول أنه ملعون؟
لا، يعني تلعن تقول أن الرسول لعن من لعن والده، لا، تذكر الحديث، تذكر الحديث. أما لعن المعين هذا في الصلاة، لعن المعين في الصلاة، لعن العصاة على وجه العموم هذه الكبائر لا بأس، لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الكاذبين، لعن هذه الكبائر على وجه العموم لا بأس به. أما لعن المعين هذا فيه خلاف بين العلماء، من العلماء من أجازه ابن الجوزي، ومنهم من منع لعن المعين لأنه لا يدرى ما تكون خاتمته عاقل، قد يتوب إلى الله سبحانه وتعالى على وجه لعن المعين. هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من العلماء. نعم. لكن يلعن أصحاب الجرائم على وجه العموم تقديرا وتنفيرا منها. لا، هذا عموم، هذا على العموم، لكن يلعن امرأة معينة على محل النظر. لا،
تخصيص اليهود شيخ اللعن،
اليهود كذلك لعنة الله على اليهود اتخاذ قبور أنبياء النصارى، إذا ذكر السبب لا بأس، اتخاذ قبور أنبياء النصارى، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر. فإذا قرن اللعن بالجريمة لا بأس. لعنة الله على الظالمين هذا قرن بالجريمة على الظلم، لعنة الله على الكاذبين قرن به، لعن الله السارق كما في الحديث يسرق البيضة وتقطع يده، هذا أيضا قرن اللعن بالجريمة. أما مجرد الهزم ويلعن ويشتم لا يجوز بدون سبب. لا. من باب الزجر، من باب الزجر أيضا. هل الرسول صلى الله عليه وسلم أقر هذا من يلعنون؟ من باب الزجر والتشكير به. نعم.
اللعن الشخص الخطب أو في القنوط، تخصيص اليهود باللعن الخطب أو القنوط،
لعن اليهود على وجه العموم لأنهم آذوا المسلمين، لا، يقول اللهم لعن اليهود لأنهم آلوا المسلمين وضايقوا المسلمين وصلح. وذكرت السبب، سبب اللعن لا بأس. أما لعن اليهود كذا بدون ذكر السبب، اليهود فيهم ناس، فيهم ناس مؤمنون قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، اليهود والنصارى منهم ناس مؤمنون قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم على الدين الصحيح، لكن إذا ذكرت جريمتهم وتحريفهم وتبديلهم وتغييرهم وتعطيلهم لشرائع الله ولعنتهم على ذلك لا بأس.
امرأة أتت لزيارة أقاربها في مدينة الطائف وزوجها في الخرج، فهل لها أن تذهب لأداء العمرة بدون ابن زوجها؟
ماذا لازم لها بزيارة الطائف؟ تدخل العمرة إن شاء الله ضمن الإذن، ما دام ما منعها من العمرة وقد أذن لها بالوصول إلى الطائف فما أرى مانعا من كونها تأخذ العمرة. لا، لأن هذا يدخل في الإذن العام. لا.
ما حكم لعن الدهر؟
لا يجوز سب الدهر، لا النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الدهر، لأن الدهر مخلوق من مخلوقات الله، وما يجري فيه من المكاره هذا ليس من فعل الدهر، إنما هو من خلق الله سبحانه وتعالى وعمله بحكمه. الذي يسب الدهر يسب الله سبحانه وتعالى، لأن الدهر مملوك لله، وما يجري فيه فهو بقضاء الله وقدره. الدهر لا يحدث شيئا من عنده إلا على عقيدة الدهرية الذين يقول نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، فهذا لا يجوز سب الدهر أو لعن الدهر أو لعن اليوم اللي جابه أو الساعة، هذا كله من فعل الجهال، لا يجوز هذا.
هل يتعذى أهل القبور بما يفعله الأحياء من المعاصي والكبائر؟
الله أعلم، قد يتعذى من بعضها، مثل إذا مثلا قطع الرحم فإن والده قد يحزنه ذلك، وإذا وصل رحمه فإن يصبر الوالد، ومن البر من البر صلة أقارب الذين يعني تربطهم به قرابة الوالدين، هذا من البر بالوالدين، وكذلك بر الصديق صديق الوالد أيضا هذا من البر، مما يدل على أن هذا يرغب الوالدين في قبولهم، حسنات أيضا تسر الوالدين والسيئات تبر أو تحزن الوالدين، لا أنهم يؤاخذون عليها، أنها ليست من أفعالهم لا يؤاخذون عليها، ولكنهم يتأثرون بها ويحزنون منها. نعم.
كيف يمكن الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من آوى مسجدا وبين قوله من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة؟
هذا ما تقرر عليه شيء، ستر مسلما يعني ما تقرر عليه حد، أي نعم ما تقرر عليه حد، فالستر أحسن، لكن بعد ما يرفع أمره يعني كانه يستر وينصح لعله يتوب هذا أحسن، لكن إذا رفع أمره وتقرر الحد عليه هنا لا يجوز الشفاعة ولا تعالى من الستر. نعم.
ما صحة حديث كل الدجاج في النار إلا النخل، وإذا صح فما معناه؟
والله ما سمعت الحديث هذا، الدجاج في ذنبه يصح في النار، ما أدري والله، والنخل يصح ما يصح، هذا يظهر أنه يصد العسل، إيه وأنه أبيض في الجبان، الجبان خلق من خلق الله، لا، نعم، ليست مكلفة، الجبان ليست مكلفة. ولا تأثم الجبان، نعم الجبان النار لما تقول العقاب والكفار والمشركين، الجبان ما عندها كفر ولا عندها، نعم.
كنت في أحد المجازر فسمعت الجزارة يخاطب صديقه بقوله والنبي، مع علمي أنه يذكر الله ويكبر على الذبيحة عند الذبح، فهل ذبيحته حلال وهو يتلفظ بهذا اللفظ أم لا؟
نعم ذبيحته حلال، لأن يحلف بغير الله شرك الأصغر، شرك الأصغر لا يخرج من الملة، شرك الأصغر لا يخرج من الملة، الذي يحلف بغير الله هذا مشرك شرك الأصغر، ولكنه مسلم يؤكل ذبيحته لا بأس بذلك. خلصنا
أيها الإخوة والأخوات، هذا إنتاج وتسجيل هذه المادة وإخراجها لكم إخوانكم في تسجيلات الأنوار الإسلامية.